بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في الباب الثامن في علو الله تعالى وأدلة العلو. قرأنا في الدرس الماضي بقية الأدلة من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك الإجماع. وذكر الشيخ رحمه الله أثرا عن الأوزاعي فيما يدل على أن السلف مجمعون على علو الله تعالى على خلقه. ماذا قال الأوزاعي؟ كنا والتابعون نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما العقل، يعني الدليل العقلي على علو الله تعالى على خلقه. وأهل السنة إذا ذكروا الدليل العقلي في كتبهم لا يعني ذلك أنهم يشكون في النقل ويحتاجون إلى العقل، لا، وإنما يذكرون الدليل العقلي فقط لمحاجة وللرد على الذين يقولون بأن العقل يناقض النقل، للرد على الذين يقولون بأن العقل يناقض النقل، وللرد على الذين ينفون هذه الصفات بحجة أن العقل ينفيها. فلذلك يذكر أهل السنة دليل من النقل من الكتاب والسنة، ويذكرون أيضا دليل من العقل ردا على هؤلاء. قال: وأما العقل فإن كل عقل صريح يدل على وجوب علو الله بذاته فوق خلقه. هذا العقل الذي ما قد تلوث بعلم الكلام المذموم، ما قد فسد، أما العقول التي تلوثت بعلم الكلام وخاضت في المنطق والفلسفة فإنها تتشكك في أمور بديهية. قال: وأما العقل فإن كل عقل صريح يدل على وجوب علو الله بذاته فوق خلقه من وجهين. الأول أن العلو صفة كمال، هذا دليل عقلي على صفة العلو، والله تعالى قد وجب له الكمال المطلق من جميع الوجوه، فلزم ثبوت العلو له تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن العلو صفة كمال، والله عز وجل متصف بصفات الكمال، ولله المثل الأعلى، فلزم أن يثبت له، لازم ثبوت صفة العلو له لأنها صفة كمال. الثاني أن العلو ضده السفل، والسفل صفة نقص، والله تعالى منزه عن جميع صفات النقص، فلزم تنزيهه عن السفل وثبوت ضده له وهو العلو. واضح. فالدليل العقلي على ثبوت العلو من وجهين: وجه الأول أن العلو صفة كمال، والله عز وجل متصف بصفات الكمال. الوجه الثاني أن العلو ضده السفل وهو صفة إيش؟ نقص، والله منزه عن صفات النقص، فلزم ثبوت صفات الكمال له بما فيها العلو ونفي صفات النقص عنه بما فيها السفل. قال: وأما الفطرة، أي الدليل من الفطرة، وهذا أيضا الفطرة التي ما تلوثت، لا زالت على هيئتها التي خلقها الله عليها، ما تلوثت بعلم الكلام وبالفلسفة. قال: وأما الفطرة فإن الله تعالى فطر الخلق كلهم، العرب والعجم حتى البهائم، على الإيمان به وبعلوه، فما من عبد يتوجه إلى ربه بالدعاء بدعاء أو عبادة إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو. هذا شيء يجده الإنسان من نفسه، إذا دعا الله عز وجل يجد قلبه يتعلق بالعلو، ما يتوجه قلبه لا يمينا ولا شمالا ولا إلى أسفل، وإنما يلتفت القلب إلى العلو، وهذا يدل على أن الله عز وجل في العلو في السماء. قال: وارتفاع قلبه إلى السماء لا يلتفت إلى غيره يمينا ولا شمالا ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين والأهواء، يعني ممن تغيرت فطرهم وفسدت. هؤلاء يعني ماذا؟ ينصرفون عن مقتضى هذه الفطرة. وكان أبو المعالي الجويني، يعني هؤلاء الذين تغيرت فطرهم وفسدت كأولئك الذين يعتقدون مثلا أنه بكل مكان أو أنه موجود بلا مكان، وإما ذكروا عن ابن عربي الصوفي الزنديق أنه كان يسجد ويقول سبحان ربي الأسفل، لأنه يعتقد أن الله عز وجل في كل مكان وأنه حال في جميع المخلوقات. هؤلاء قوم فسدت فطرهم، تغيرت، اجتالتهم الشياطين والأهواء. وكان أبو المعالي الجويني يقول في مجلسه: كان الله، أبو المعالي الجويني أشعري، والأشاعرة ينفون صفة العلو، يقولون موجود بلا مكان ولا يجوز أن يسأل عنه بأين، عندهم إذا قال القائل أين الله هذا السؤال لا يجوز، هذا محرم، مع أنه قد سأله النبي عليه الصلاة والسلام الجارية، لكن لا يعترفون بحديث الجارية، وبعضهم يتأول على غير تأويله، فينفون صفة العلو عن الله سبحانه وتعالى. وإذا وصفوه يقولون لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه، إلى غير ذلك من الأوصاف العدمية. فالجويني أشعري يدرس طلابه ويقرر لهم أن الله عز وجل ليس في العلو، ويأتون بأدلة، أغلقنا في ذلك، ويأتون بأدلة شبهات، يأتون بشبهات. فانظر إلى هذه الشبهة التي يأتي بها الجويني وكيف سيرد عليه الهمداني بدليل من الفطرة حيرة. قال: وكان أبو المعالي الجويني يقول في مجلسه: كان الله ولا شيء، وهو الآن على ما كان عليه، يعرض بإنكار السواء الله على عرشه. يعني الجويني يقول كان الله ولا شيء، يعني ولا عرش، كان الله ولا شيء يعني ولا عرش، ما في عرش. قال: وهو الآن على ما كان عليه، يعني أنه إيش؟ غير مستوي العرش، ينفي صفة الاستواء، الاستواء الذي هو العلو والارتفاع ينفيه بشبهات. وهكذا يقول كثير من الأشاعر، يقولون كان الله ولا عرش، وبعضهم يقول كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان، وبعضهم صرح كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه، يعني غير مستوي على العرش. فيريد أن يتوصل من خلال هذه الكلمات المجملة إلى نفي صفة الاستواء، إلى نفي صفة الاستواء من خلال هذا الكلام. قال: فقال أبو جعفر الهمداني: دعنا من ذكر العرش، بعض الألفاظ قال دعنا يا أستاذ من هذا، أي لأنه ثبت بالسمع، يعني العرش، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، فكيف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا؟ يعني دليل فطري أفحم الجويني به، يقول لو دعنا من هذا الكلام، يعني حتى ولو تنزلنا معك أن العرش ما ثبت إلا بالسمع، وهم ما يعني ماذا ما يحتكمون إلى الدليل من السمع، وإنما العقل عندهم مقدم على النقل. قل لو دعنا من هذا الكلام، أخبرنا وفسر لنا، وكيف نرد على هذا الشيء الذي نجده في قلوبنا؟ ما قال عارف قط يا الله، أي ما دعا داع ربه إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو، يعني يجد قلبه متعلقا بالعلو، لا يتجه قلبه يمنة ولا يسرى، وإنما يتوجه إلى أعلى. قال فصرخ أبو المعالي ولطم رأسه وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني، وهذا دليل فطري على ثبوت العلو. والقصة صحيحة، قال العلامة الألباني إسناد هذه القصة صحيح متصل بالحفاظ، مذكورة في مختصر العلو للعلي الغفار، علو للذهبي. قال فهذه الأدلة الخمسة كلها تطابقت على إثبات علو الله بذاته فوق خلقه. ما هي الأدلة الخمسة؟ الكتاب والسنة والعقل والإجماع والفطرة، الكتاب والسنة والإجماع ثم العقل ثم الفطرة. قال فهذه الأدلة الخمسة كلها تطابقت على إثبات علو الله بذاته فوق خلقه. قال فأما قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذا قد يأتي بعض المتحلقين من الأشعرية أو من الذين يعتقدون أن الله في كل مكان، يقول كيف هذه الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض، هذه يستدل بها الذين يقولون بأنه في كل مكان، قول الله عز وجل يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض، أنتم تقولون إنه مستوي على العرش، فكيف الجواب على هذه الآية؟ سيأتي. وكذلك الآية الأخرى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال فليس معناهما أن الله في الأرض كما أنه في السماء، ومن توهم هذا أو نقله عن أحد من السلف فهو مخطئ في وهمه وكاذب في نقله، وإنما معنى الآية الأولى وهو الله في السماوات وفي الأرض أن الله مألوه. ما معنى مألوه؟ معبود، معبود، مألوه في السماوات وفي الأرض، يعني معبود في السماوات ومعبود في الأرض، بمعنى أنه يعبده أهل السماوات ويعبده أهل الأرض، هذا المعنى وهو الله. فالله بمعنى الإله، والإله بمعنى المألوه، وليس معناه أنه سبحانه وتعالى حل بذاته في الأرض، تعالى الله عن ذلك. قال وإنما معنى الآية، معنى الآية الأولى أن الله مألوه في السماوات وفي الأرض كل من فيهما فإنه يتأله إليه ويعبده فيتعبد. وقيل معناها أن الله في السماوات ثم ابتدأ فقال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، الأول أقوى، أن معنى الله أي المألوه معبود في السماوات وفي الأرض. وهذا قول آخر توجيه الآية وهو الله في السماوات ثم تقف ها هنا، ثم بعد ذلك يعني ماذا استعنف كلام جديد وفي الأرض يعلم سركم، لكن هذا فيه ما فيه الأول أقوى، أي أن الله يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس علوه فوق السماوات بمانع من علمه سركم وجهركم في الأرض. وأما الآية الثانية فمعناها أن الله إله في السماء وإله في الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال فألوهيته ثابتة فيهما، أي هو إله في السماء وإله ماذا؟ في الأرض. وليس معناها أن الإله الواحد صار إله، وإنما هو إله واحد، لكنه إله في السماء وإله في الأرض، بمعنى أنه معبود في السماء ومعبود في الأرض. قال وإن كان هو في السماء، ونظير ذلك قول القائل فلان أمير في مكة وأمير في المدينة. لو قال قائل هذا الكلام فلان ابن فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، هل معناه أن هذا الشخص راح منين؟ نصفه في المدينة ونصفه في مكة؟ لا، وإنما المعنى أنه أمير على أهل مكة وأمير على أهل المدينة. نعم، وهكذا الآية المذكورة، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله في السماء وإله في الأرض. قال أي أن إمارته ثابتة في البلدين وإن كان هو في أحدهما، وهذا تعبير صحيح لغة وعرفا، والله أعلم. انتهينا من الباب الثامن، وهو من الأبواب المهمة فيما يتعلق بعلو الله تعالى وأدلة العلو. إلى هنا والحمد لله.